زيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب، فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه فمنعه، فلما ولى قال إن من ضعضاء هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله ويا في كتاب حديث الأنبياء، فقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. هذه الأخوة كما هو معلوم هذه أخوة النسب وليست أخوة الدين، والله جل وعلا ينسب النبي إلى قومه في سورة الشعراء وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذه أخوة النسب ولا فيها حرج إذا قيل فلان أخو فلان ولو كان الثاني كافرا فلا بأس، ليست هذه أخوة الدين. ولذلك في سورة الشعراء في لما جاءت قصة مدين ونبيهم شعيب عليه السلام مدين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم إيش شعيب ولم يقل أخوهم شعيب، لأنه لم ينسبهم إلى القبيلة وإنما نسبهم إلى الشرك. الأيكة قيل شجرة وقيل غيظة، غيظة يعني حديقة فيها الشجر يعبدونها، فلما نسبهم إلى ما يعبدون هذه نسبة شركية لهم، فقطع عنهم الأخوة، لم ينسبهم لم يقل أخاهم، إنما فقال لهم شعيب. فإذا يعني بعض الناس يقول إخواننا اليهود والنصارى، هذا شك أنه خطأ حرام ولا يجوز، يعني ما بينك وبينهم نسب، وذكرتهم بوصف الديني، قلت اليهود والنصارى فلا يمكن أن تقول إخواننا اليهود والنصارى أعني أخوة النسب، لأن الناس كلهم إخوة في بني آدم وكذا، إن الناس كلهم إخوة يرجعون إلى رجل واحد وامرأة واحدة، هذا ما يستقيم ولا يجوز. لكن لو قال شخص نسب شخص مسلم إلى قبيلة، مثلا قبيلة حرب، قبيلة تيبة، قبيلة كذا، والقبيلة لو فرض أنها كافرة وقال أخوهم فلان هم كفرة وهذا مسلم وذكر القبيلة وقال أخوهم فلان، فلا معنى أنه نسب ذكر القبيلة وهو منهم فنسبوا إليهم. لكن إذا قيل اليهود النصارى النجوس السيخ البوذ الهندوس ثم يقول أخوهم فلان، هذا ما يجوز، أنه ذكرهم بالوصف وهو الشرك، الوصف الشركي، فلا يجوز أن ينسبه إليهم. لكن إذا ذكر القبيلة وهو منهم فلا بأس أن يذكر الأخوة ولو كانوا مشركين. قال يا قوم اعبدوا الله، القوم الأصل أنه يطلق على يدخل فيه الرجال والنساء، إذا عمم يدخل فيه الرجال والنساء، إذا ذكر النساء فإنه يقصد به الرجال، لكن إذا أطلق القوم فإنه يشمل الرجال والنساء، إلا إذا ذكر النساء فإنه يكون خاصا بالرجال، كما في سورة الحجرات لا يسخر قوم من قوم سيكون خيرا منهم ولا نساء من نساء، يكون المراد بالقوم في أول الآية الرجال خاصة بقرينة ذكر النساء. وإذا لم يذكر النساء فيدخل النساء في القوم تبعا، ولا الأصل أنها قوم هذا تطلق على الرجال فقط، لكن يدخل فيها النساء تبعا إلا إذا أفرد النساء تعين المراد به أن المراد به الرجال. إذا أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف هي حبال الرمل، حبال الرمل الصغيرة، وهذا يعني قال إن هذه في حضر موت، قال إنها في حضر موت، وفيها الآن قبر يعرف إلى الآن، يقول هذا قبر هود، هذا قبر هود، ويشركون به والعياذ بالله الشرك الأكبر، لكن هذا الله أعلم بصحته، لكن معروف في السير والتفسير أن الأحقاف في حضر موت، والأحقاف جمع حقف وهو حبل الرمل، الأحقاف أي حبال الرمل، يعني النفط الصغيرة، النفود الصغير، هذه هي الأحقاف. في أن عطاء سليمان عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، الصرصر الشديدة التي لها صرير شدة صوتها عاتية، قال ابن عيينة: عتت على الخزان، هذا قول، والقول الثاني أنها عتت على عاد أنفسهم، عتت عليهم ولم يستطيعوا أن يدفعوها وأهلكتهم، الله أعلم، يعني الجزم بأنها عتت على الخزان هذا لا نستطيع أن نجزم به، لأن الخزان يتصرفون بأمر الله جل وعلا، إذا أراد الله شيئا أمر الملائكة به، فيأمر الخزان بأن يفتحوا للريح ما شاء الله، فالجزم أنها عتت على الخزان هذا محل نظر ولا يعني يجزم به، يعني يمكن تفسر عاتية أنها شديدة عتت استعصت، العاتي والعاصي المتمرد الشديد الذي لا يستطيع أحد أن يرده، فهي عاتية عتت عليهم لم يستطيعوا ردها أو الاتقاء أو الامتناع منها، فما دام أنه يحتمل فلا نستطيع أن نجزم أنها عتت على الخزان، الله أعلم، ريحاتي شديدة، لكن لو قال هل عتت على الخزان أو خرجت أذن لها بأمر الله، نقول الله أعلم، الأقرب أنهم أذنوا لها بأمر الله، ولا نجزم أنها عتت عليهم. وجاء في الحديث عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه فتح لهذه الريح قدر كم؟ مر معكم شيء؟ يعني قدر الفتح التي فتحت كم؟ قدر الخاتم، قدر فتحة الخاتم، يعني شيء يسير جدا، ومع ذلك دمرت تدميرا عظيما، وهؤلاء هم يعني أعظم وأشد قبيلة ما خلق الله جل وعلا، كما أخبر بذلك: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، في طول أجسادهم وقوة شدة بطشهم وجبروتهم، فأرسل الله تعالى عليهم هذه الريح السهلة الرقيقة حمك الله، وهذا يعني الله في ذلك حكمة، الله جل وعلا يعني قد يقال في الحكمة أنه أراد جل وعلا أن يريهم ضعفهم جعلهم عبرة للمعتبرين. وأما عاد فاستكبروا، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، وصلوا إلى هذا الحد والعياذ بالله، من أشد منا قوة، قال لهم نبيهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كانوا أصحابي بطش شديد، فوصل بهم الكبر والعلو إلى هذا الحد، من أشد منا قوة، ولم يروا أن الله الذي خلقهم وشد منهم قوة، كانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فهذه الريح السهلة اللينة النافعة التي تدفع السفن وتلقح الرياح ولا ترى بالعين، جسم لطيف لا يرى بالعين، سخرها الله عليهم فصارت عذابا مدمرا، صلى الله عليه وسلم. سخرها عليهم، أي التسخير هو الإجبار، سخره أي أجبره، جعله يعني يفعل هذا الشيء بلا خيار له، سخرها عليهم بلا توقف 7 ليال و8 أيام حسومة، أي متتابعة لا تتوقف حتى دمرتهم وهلكتهم. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل، كأنهم جذوع النخل الخاوية الساقط، هذا يدل على طول أجسادهم على ضخامتها، أن شبيهة بالنخل الطوال، فكأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة على الأرض. وفي الآية كان أعجاز نخل منقعر، إيش معنى منقعر؟ يعني قد حفر له حتى سقط. وذكروا في التفسير أنهم دفنوا أنفسهم، الله أعلم بذلك، من إسرائيليات دفنوا أنفسهم فحفرت الريح عنهم كما يحفر عن النخلة حتى تسقط. فالله أعلم، ظاهر الآية مو بعيد، يعني هذا القول ليس بعيد من ظاهر الآية، مثل النخلة التي تكون مركوزة في الأرض فمنقعر أنه يحفر له يحفر لها حتى تسقط. قالوا دفن أنفسهم فحفرت الريح هذه الحفر حتى حفرتها وخرجت الأجسام، ثم رفعتهم في الهواء وأسقطتهم على رؤوسهم فاندقت أعناقهم وهلكوا. فترى القوم فيها صرعى أي ساقطين ميتين كأنهم أعجاز نخل خاوية أي صورة، فهل ترى لهم من باقية؟ باقية يعني نفس صفة لموصوف المحذوف تقديره نفس، فهل ترى لهم من نفس باقية؟ فلم يبق منهم أحد، قطع الله تعالى دابرهم، وهذه تسمى العرب البائدة، الذين بادوا وهلكوا ولم يبق لهم عقب. ثم ذكر الحديث قال نصرت بالصبا، الصبا هذه قال الريح الشرقية تسمى الصبا، والدبور هذه الريح الغربية وهي المدمرة، الصبا دون الدبور، الدبور شديدة جدا مهلكة مدمرة، وهي التي سخر الله تعالى على عاد، وأما الصبا فهي ريح شرقية وهي ليست مهلكة مدمرة، فالله سبحانه وتعالى لم يهلك قريشا بتلك الريح، وإنما أجبرهم على الرجوع، صارت تقلع الخيام وتكفى القدور وتطفئ النار، فلم يقر لهم قرار واضطروا إلى الرجوع. وهذا يدل على رحمة الله جل وعلا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ريح واحدة نصر بها نبيان، أحدهما دمرت قوم أهلكتهم عنهم كلهم كفرة، هؤلاء كفرة هؤلاء كفرة، هؤلاء تحزبوا وجاءوا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه من بلدان كثيرة تسمى غزوة الأحزاب، فهؤلاء كفرة هؤلاء كفرة، وهؤلاء تحزبوا على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأجمعوا على استئصال المؤمنين، لأنهم لما حصلوا على ذلك الانتصار في أحد طمعوا في الاستئصال وندموا أنهم ما دخلوا المدينة واستأصلوا المؤمنين عن آخرهم وأبادوهم وانتهى عمرهم، فظنوا أنه يمكن ذلك، يعني لما حصل ذلك النصر لهم في أحد يعني طمعوا وظنوا أنه يمكن لو كثر عددهم أن يستأصلوا المسلمين وينتهي أمرهم، فجاءوا بتلك الجموع الكثيرة، ولكن ردهم الله تعالى على عقاب الخاسرين، لكنه جل وعلا رحيم بهذه الأمة، فإنه لم يهلكهم عن آخرهم، ولم يهلك منهم أحد، فيما يعني يذكر في السيرة أنه ما أهلكت أحد، إنما كانت تقلع الخيام وتقلب القدور تطفئ النار، وكانوا في برد شديد فلم يستطيع القرار فتفرقوا ورجعوا، الله أعلم قد يكون هلك منهم أفراد، لكن يعني لم تهلك هذه الريح، لم يرسلها الله جل وعلا للإهلاك، إنما أرسلها لهزيمتهم لما أراد الله بهم من خير، فأسلم كثير منهم دخلوا في دين الله جل وعلا. الحديث الثاني شاهد منه قوله لأن أنا أدركتهم يعني الخوارج لأقتلنهم قتل عاد، قتل عاد يعني قتل ذريع، قتل لا يبقي منهم أحدا كما حصل لعاد فأهلكهم الله تعالى عن آخرهم ولم يبقى منهم أحد. هذا يعني دليل على شدة خطر الخوارج وأنه من أخطر ما يكون على الإسلام، لأنهم أصحاب، لأنهم ضلال ويستبيحون الدماء والأموال، كفرون المسلمين يستبيحون دماءهم بأدنى شبهة، أي معصية أي كبيرة يرتكبها المسلم يكفر عندهم، حتى لو كانت لو كان فعل بتأويل كما كفروا علي رضي الله عنه ومعاوية، وهم لم يفعلوا كبائر أصلا، الذي فعلوه وإن كان ظاهره أنه من الكبائر لكنه فعلوه عن تأويل، فهو ليس كبيرة، عن اجتهاد، فلم يفعلوا أصلا كبيرة، هؤلاء جعلوها كبيرة وجعلوها يعني ذنبا وكفروهم، استحلوا دماءهم وأموالهم وقاتلوهم، فلا شك أن هؤلاء خطرهم عظيم، فلذلك كثرت الحديث في ذمهم وأنهم لا يفقهون، يأخذون بظواهر الآيات ولا يفقهون، يقرؤون القرآن يأخذون بظواهر النصوص بدون فقه بدون فهم. هذا يدل على فضيلة الفهم والفقه ومعرفة معاني الأدلة، الفهم الصحيح والجمع بين النصوص، الأخذ بالسنة والأحاديث والجمع بينها، فهم الفهم الصحيح. أنه ليس القضية قضية حفظ فقط، الحفظ قد يكون سهلا، يحفظ إنسان القرآن في سنة ولا نصف سنة، ولا قد يحفظه في شهر، ويحفظ ما تيسر من السنة في سنة وسنتين، ويحفظ آلاف الأحاديث في سنة وسنتين، لكن المهم الشأن الأعظم في الفقه الفهم الصحيح، تنزيل النصوص منازلها الصحيحة، هذا هو الذي له الشأن الأعظم، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فهؤلاء أتوا من جهة الحماس الشديد للاندفاع، أصحاب عبادة عظيمة، يحضر أحدكم صلاة عند الصلاة والصيام عند صيامه، لكن لا فقه عندهم، هذا يعني يكون إنسان على خطر عظيم، يكون عنده حماس واندفاع وليس عنده فقه، هذه مصيبة. لو كان عنده تأني وهدوء ربما أنه يهتدي ويسأل وكذا، لكن عنده اندفاع شديد ويرى أنه على الصواب ولا يرجع إلى رأي أحد، يركب رأسه ويفعل ما يشاء.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر.
هل من مدكر؟ يتقدم الظاهر في تكرار، انه تقدم وظاهر انه مقصود انه ذكر سورة القمر وفيها ذكر قصص الأنبياء، وإلى نفس الآية ما في يعني شيء يتعلق بحديث الأنبياء والله أعلم، لكن سورة القمر ذكر الله تعالى فيها قصة نوح وقصة عاد وقصة ثمود وقوم لوط، ولقد جاء لفرعون النذر، ولما يظهر في يعني مناسبة بين الآية وبين كتاب حديث الأنبياء. إيه في اختلاف في الترتيب، بعضه فيه تقديم وتأخير، فالأمر سهل. عندنا ثمود يعني هم يعني علامتهم التحليق، سيماهم التحليق، يعني هذه من سيماهم، لم يحلقون رؤوسهم، هذا ما له يعني ما يقال للحلق في شيء وكذا، لكن من فعله تشبها بهم فإنه حرام، ومن فعله أنه يرتاح لحلق الشعر ويرتاح من أذى الشعر وكذا فالأمر واسع، لكن بعض الناس يحلق كل أسبوع، أنا أشوف أحد الأخوة كل أسبوع حلق رأسه بالموس، لماذا؟ قال الله أنا أتضايق من الشعر وكذا، فكل حال إذا كان هذا شيء نفسي ما له اعتقاد فالأصل الجواز. إذا كان يفعله تشبه بهم فشكله يحرم التشبه بالكفرة والفسقة. اختلف العلماء في كفرهم، بعض العلماء يكفرهم لظواهر النصوص، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم كلاب شر الخلق والخليقة، وفي رواية كلاب أهل النار. فمن نظر لظواهر النصوص يمرقون من الدين، في لفظ أنهم ذكر في بعض الحديث حديث سعيد أنه شبههم بالسهم الذي يضرب الرمية ثم يخرج قد سبق الفرث والدم، يعني ما يعلق فيه لا فرث ولا دم، فهم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه ولم يعلق فيهم شيء من الإسلام لا قليل ولا كثير، كالسهم الذي دخل الرمية وخرج سريعا جدا ولم يعلق فيه لا دم ولا فرث. فمن نظر لظواهر النصوص قال هؤلاء كفار، ولكن من نظر إلى أنهم متأولون ولم يقصدوا الكفر الصريح، إنما كما قال علي رضي الله عنه قال إخواننا بغوا علينا، وقال قيل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، عندهم تأويل وليسوا متعمدين للكفر، يرون أنهم على الصواب وأنهم يطبقون القرآن ويعملون به، يقرؤون يصلون يسجدون، جباههم كركب البعير من كثرة السجود. فالله أعلم يتوقف، يعني قد تكون هذه النصوص من باب التنفير منهم والزجر عن مسلكهم والتحريض على قتالهم وكذا، فالله أعلم، يعني التوقف في حالهم أحسن. ما يجزم تكفيرهم، كثير من أهل العلم ما كفروا، قال هذا يعني كفر عن تأويل، وصلوا إلى هذا عن تأويل وليس تعمدا للكفر، فالله أعلم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع ثمود.
شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عنهم قال هم كفار، يعني ظاهر النصوص قال هم كفار، نصوص صريحة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن نظر إلى ظاهر النصوص قال كفار، يعني الحديث واضحة صريحة في كفره، ومن نظر إلى التأويل قال هم صحيح أنهم فعلوا الكفر وخرجوا من الدين ولكنه عن تأويل. وهذه المسألة فيها خلاف واسع، أقوال وخلاف واسع، من كفر بتأويل أو جهل هل يعذر وإلا ما يعذر؟ يعني ما دون الكفر يعذر إنسان بالجهل والتأويل كذا، لكن لو وصل حد الكفر هل يعذر بالجهل أو بالتأويل وما شابه ذلك أو لا؟ هذا فيه خلاف واسع، فيه كتاب مؤلف العذر بالجهل، العذر بالجهل، وذكر هذه المسألة تناولها تناول واسع، وجمع طالح العلم في مجلد اللي بعض طلبة العلم قدم له الشيخ صالح الفوزان، أظن اسمه العذر بالجهل. هذا طيب الإنسان يراجع هذا الكتاب، يعني ذكر الأقوال أدلة كل قول وساق يعني أمثلة كثيرة، ويبين على يعني الأقرب العلم أنه يعذر، أنه يعذر بالجهل، مثل اللي قال اللهم أنت إيش عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذا مثال. مثال الذي قال أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في نصفه في البحر ونصفه في البر، قال لئن قدر الله عليه يعذبنا عذابا لا يعذب أحد من العالمين، هذا كفر. وش وجه الكفر؟ ها؟ شك في قدرة الله، شك في قدرة الله أنه إذا فعل كذا أن الله لا يقدر على جمعه وبعثه، هذا كفر، شك في قدرة الله على البعث على أي حال، هذا كفر لا شك فيه. ومن ذلك رحمه الله قال ما حملك عليه؟ قال مخافتك وأنت أعلم، فغفر الله له، ونحو ذلك من الأمثلة التي يعني تؤيد هذا القول، أنه يعذر الإنسان إذا كان عنده جهل بدون تفريط في العلم والتعلم، أو كان عنده تأويل سائق واقع في شيء مثل التأويل في الأسماء والصفات وكذا، هل يكفر من تعول أم لا؟ هذه المسألة الخلاف فيها واسع، لكن الأقرب الله أعلم أنه يعذر إذا كان الجهل ليس عن تفريط في العلم والتعلم، وإذا كان التأويل سائق له وجه. أما إذا لم يكن وجه البتة هذا تكذيب، مثل تأويل القرامطة، والصلاة هي إيش؟ الصوم هو الإسراء، الصوم حفظ أسرار الأولياء، والصلاة مدري إيش، والحج هو السفر إلى قبور الأولياء، ومثل هذه الترهات. هذا شكل كفر صريح ولا مجال للتأويل. التأويل ما له يعني مجال هنا. لكن إذا كان التأويل له وجه سائغ، فإن مثل من أول اليد بالقدرة مثلا وكذا، لأنها تطلق على القدرة في اللغة وإن كان مخطئا لا شك، لكن هذا التأويل السائغ ما يفسق الإنسان ولا يبدع ولا يكفر إذا كان تأويل سائغ. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر مسألة الذين يذهبون إلى الأولياء في مصر وغيره بلدان العالم ويشركون، يدعون الأموات وهم يصلون يصومون يزكون ولا يعلم من هذا الشرك، يعني من يوم صغير من وعي الدنيا هو يعلم من هذا، من محبة الأولياء وأنه يقرب إلى الله وأنه كذا، وهو يفعله يعتقد أنه يقرب إلى الله وأن الله يحب هذا وأن هذا من جملة الدين، مثل الحب في الله والبغض في الله، بس مجرد يروح للميت ويذبح ذبيحة ولا ينذر نذرا ولا يدعوه وكذا وهو لا يعلم جاهل، يعني ما سمع في حياته ولا مرة أن هذا شرك. فهذه مسألة من جملة المسائل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعذر بها إذا كان لم يسمع به، لم يشك ولم يسمع ولم يثر عنده شبهة، وإنما يعتقده يفعله لأنه يعتقد أنه صحيح أنه من الدين أنه يحب الله ملبس عليه منذ أن وعى نفسه وجد في الدنيا ومات على ذلك، وهو يعلم والله يعلم من قلبه أنه لو علم أن هذا شرك لتركه، يقول هذا يعذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا لم يبلغه خبر الرسول فكأنه لم يرسل إليه ولو كان قد أرسل إليه. أنا مقصود من رسالة الرسول أن يبلغ الشخص هذا. بعضهم يقول لا، إذا يعني أرسل الرسول وبلغ فهذا ما غير معلوم، فهو يتعلم ما جاء به الرسول. والقرآن يقول الله تعالى فيه لأنذركم به ومن بلغ. هذا الشخص بلغه القرآن ولا لا؟ بلغ القرآن، موجود في مصر، موجود في باكستان، موجود في الهند، موجود في جميع بلدان العالم. هو الذي قصر وحال بين نفسه وبين القرآن، ولا لو قرأ القرآن لوجد النهي عن الشرك في آلاف الآيات، ما تخلو سورة أو صفحة من القرآن بالنهي عن الشرك وإنكاره وذمه وبيان ما حصل المشركين وكذا. كونه ما تعلم القرآن هذا ما يعذر. والذين كفروا عما أنذروا إيش؟ معرضون. شرك إعراض، هذا معرض. فلا ينفع كونه يقول أنا والله ما فهمت وما عرفت وما قرأت، لأن الله تعالى قام عليه الحجة برسالة الرسول وإنزال الكتاب على الحجة. فهو المقصر في عدم البحث وعدم الفهم. والله تعالى أخبر عن المشركين أنهم لا يفهمون القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا. لكن المسألة فيها خلاف قوي ودلة من الطرفين، لكن مسألة جديرة أن طالب العلم يقرأ فيها مثل الكتب المفردة التي جمعت أقوال العلماء والأدلة وفيها ترجيح، يكون هذا من يعني العلم النافع. لا أعلم، الثبوت صعب، هذا ما أدري، لكن الله أعلم ثبوت أقوال الصحابة. هذا يحتاج إلى رجوع إلى الكتب المعنية بجمع أقوال الصحابة، مثل سنن عبد الرزاق، مسند ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند أبي شيبة، لكن هذا مذكور في السيرة، وارد في السيرة شروح الأحاديث كذا. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع ثمود، وأما حرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور. والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل الحجر، ويقال للعقل حجر وحجع. وأما حجر اليمامة فهو منزل.
باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالح. هذا ذكر صالح نبي الله صالح عليه السلام. كذب أصحاب الحجر، الحجر موضع ثمود، وهذا معروف في يعني في وادي القرى الذي بين تبوك وبين الشام، يسمى وادي القرى، هذا معروف موجود مساكنهم إلى اليوم في هذا المكان. والحجر كل بناء بنيته، كل بناء بنيته، لأنه مأخذ من التحجير، حجر والحجرة كل هذا من البناء المحجر مبني. وحرث حجر أي حرام، الحجر هنا الحرام لأنه من المنع، وكل ممنوع فهو حجر، ومنه حجر محجور كما قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يقولون الضمير يعود إلى الملائكة ولا يعود إلى الكفار؟ فيها قولا من أنفسهم قال يعود إلى الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون أي الملائكة يقولون للمجرمين حجرا محجورا، أي الرجوع إلى الدنيا والإمهان منع ممنوع. والقول الثاني وهو أقرب أن الضمير يعود إلى المجرمين، لا بشرى يومئذ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون. الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا إذا كان هناك قرينة، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون، فأقرب مذكور المجرمين يوم لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي منعا ممنوعا، يعني على عادتهم في التعود إذا أراد الشيء تعود بشخص حجر محجورة أي بيني وبينك مانعا لا تصل إلي، كان يقول يعني أعوذ بالله منك أو كذا. ومنه قال والحجر كل بنا بنيته وما حجرت عليه من الأرض هو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا. إذا جاءك في الحديث بيت وحجرة تفهم منه أن البيت هو إيش؟ المسقوف، والحجرة المحجر بدون سقف، هذا أصله في اللغة. لذلك إذا جاء في الحديث ذكر بيوت النبي عليه الصلاة والسلام والحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات والحجرة والشمس في حجرتها أي عائشة لم تظهر، بعض الناس ما يفهم هذا، يقول كيف الشمس في حجرتها؟ كيف تدخل الشمس الحجرة؟ ممكن مع النافذة ولا كذا؟ لا، إذا المراد بالحجرة مثل ما يسمى الآن في مصطلح الناس اليوم الحوش المحجر وليس فيه وليس عليه سقف. وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت غرفة يعني بيت مسقوف وحجرة، هذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، كل زوجة لها غرفة مسقوفة وحجرة ليست مسقوفة، فهذا الفرق بين الحجرة والبيت، إذا قيل بيت فهو المسقوف. قالوا منه سمي حطيم البيت حجرا لأنه محجر، محجر وليس عليه سقف. الكعبة تسمى بيتا لأنها مسقوفة، والحجر يسمى بذلك لأنه ليس عليه سقف، كأنه مشتق من محطوم. سمى الحطيم الحجر هذا يسمى الحطيم لأنه محطوم، محطوم يعني لم يبنى، ما كملوا البيت، قريش قصرت فيهم النفقة فبنوا الكعبة وحطموا الجهة الشمالية لعدم وجود النفقة الحلال التي يكملون بقصرة النفقة، فحطموا الجزء البيت الشمالي لأن الجنوب لا يستطيعون حطمه. لماذا؟ لأن فيه الحجر الأسود، فاضطروا أن يتركوا الجهة الشمالية. وبعض الناس يسمي حجر إسماعيل، تسمي هذه صحيحة ولها أصل ولا ما لها أصل؟ ما لها أصل، هذه أنكرها العلماء، قالوا هذه لا أصل لها، هذا من تسمية العوام وهي خطأ، لأن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة كاملة ولا لا، بناها كاملة مستطيلة ليست مربعة، فهذا الحجر لا وجود له في عهد إسماعيل أصلا، هذا ما وجد إلا في عهد قريش لما تهدم البيت قبل البعثة، قيل بخمس سنين وقيل بخمس عشرة سنة التي شارك النبي عليه الصلاة والسلام فيها، ووضع الحجر الأسود بيده عليه الصلاة والسلام لما اختلفوا في وضعهم، فأمرهم يعني يبسطوا رداء، فأمر كل رئيس قبيلة أن يأخذ بطرف فرفعوه، فلما وصلوا مكانه أخذه بيده الشريف عليه الصلاة والسلام ووضعوا في مكانه، هذا مبدأ الحجر، وإلا فإنه ليس موجود قبل ذلك، فهذه التسمية خطأ، هذه التسمية تخالف الواقع وتعطي هذا الحجر يعني أنه هو الأصل وأن هذا هو البناء الصحيح الذي بناه إسماعيل، حجر إسماعيل، إسماعيل إبراهيم وإسماعيل عليه السلام بنياه كاملا مستطيلا الذي حطمه هم قريش، كأنه مشتق مثل قتيل من مقتول، يقال للأنثى من خيل حجر، يقال للعقل حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه عما لا يليق، حجر هو المنع والعقل حجر يمنع صاحبه، وحجا، وأما حجر اليمامة فهو المنزل، الله الحجر اليمامة على ما أعرفه.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة فقال: فانتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي جمعة
في قوة. البخاري نسخه تختلف اختلاف كثير عندنا في قومه، هذا اللفظ المشهور، انتدب لها رجل ذو عز ومنعة، وفي اللفظ الآخر عزيز عارم منيع، عزيز من جهة النسب، عارم أي شديد، عزيز عارم ذو منعة أو منيع يعني له شرف وجاه عظيم فلا يستطيع أحد أن يناله بسوء، وشبهه قال كأبي زمعة رجل من أشراف قريش يشبهه في الصفات، وهذا يقال له قدار بن سالف كما جاء في بعض الأحاديث، قال له قدار بن سالف، وهذا أشقى الناس والعياذ بالله، إذ انبعث أشقاها، قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: أشقى الناس، كما جاء عند أحمد قال: أشقى الناس الذي عقر الناقة والذي يضربك على هذه، أشار إلى قرنه رحمك الله، حتى يسيل الدم على هذه، وأشار إلى لحيته رضي الله عنه، فهؤلاء هم أشقى الخلق والعياذ بالله، الذي عقر الناقة والذي قتل عليا رضي الله عنه.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد أجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجن بمائه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، تابعه أسامة عن نافع. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
هذه الحديث تدل على أنه لا يجوز دخول مساكن هؤلاء المعذبين والعياذ بالله إلا على هذا الوجه، إلا على سبيل أخذ العبرة والعظة، وأن يكون الإنسان باكيا متأثرا، وإن لم يستطع أن يبكي فلا حرج عليه. إذا دخل متأثرا متعظا مستحضرا ما حل بهم خائفا أن يحل به مثله، ويسأل الله العافية والسلامة ويعني أن لا يحل به ذلك العذاب فلا حرج، لأن البكاء قد لا يملكه الإنسان، والناس يختلفون في البكاء وسرعة الدمعة وعدم ذلك. فالمهم أنه إذا دخله بهذا على هذه الحال فلا بأس، دخله معتبرا متعظا، إن بكى فهذا أكمل، وإن لم يجد بكاء فإنه يتعظ ويعتبر. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالسير في الأرض والنظر في عاقبة الذين من قبلنا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. ما أنكر عليهم المجيء لكن أنكر عليهم عدم الاعتبار، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الواجب، الإنسان ينظر بعين العبرة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، ما قالوا أو أعين يبصرون بها. لماذا؟ لأن العين موجودة والبصر موجود، لكن الله تعالى حثهم على أن يعقلوا. النظر حاصل على كلها، كل من ذهب إلى مساكن المعذبين فإنه ينظر إذا كان سليم البصر، فالنظر حاصل من جميع الناس، لكن هذا نظر مجرد وهذا نظر اعتبار وتدبر، فهذا الذي حث الله عليه. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، يعني إما أن يعقل تدبر ويتعب أو يسمع الآيات التي جاءت فيتأثر. فإذا لم يعقل ولم يسمع صار نظره نظرا مجردا ينظر للفرجة، كما يفعل كثير من الناس والعياذ بالله، يذهبون لمدائن صالح وينظرون ويتمشون يضحكون يلعبون يصورون في مطاعم وفي مدري إيش وكذا وأشياء، يعني صار نزهة وصار فرجة، يذهب لله واللعب. لا شك أنه خطر، على خطر عظيم أن يحل به ما حل بهؤلاء والعياذ بالله. بعض العلماء ذكر أن الذي حل بهم أمران: أمر حسي وأمر معنوي، الحسي والعذاب المهلك والصيحة، والأمر المعنوي هو قسوة القلب. فقالوا يعني هب أنه ما نزلت به صيحة أو صاعقة كما نزل بهم، لكن يزداد قسوة في القلب والعياذ بالله. وهذا واقع، العذاب الحسي قد يقع وقد لا يقع. في ناس كثير يذهبون ويلعبون يضحكون يصورون يعصون الله ولا فيه تدبر ولا نظر ولا اتعاظ ولا خوف، مجرد نزهة ومعاصي ولهو ولعب، ولم ينزل بهم صاعقة مثل ما نزل بثمود ولا صيحة. فأين يعني مصداق الحديث؟ نقول ما يبعد أن نحل بهم ما هو أعظم، ومصيبة الدين وقسوة القلب. فالإنسان إذا نظر مصارع المكذبين ولم يتعظ فإنه ما عنده إيمان. أين الإيمان والخوف من الله جل وعلا؟ فلو رأى إنسان شخص مثلا يقام عليه القصاص أو تقطع يده لأنه سارق أو يرجم لأنه زاني وهو يضحك ويلعب ويلهو، هذا شدل عليه لأنه ما يبالي، قد أن يزني ويؤتى به ويرجم كما رجم هذا، لأنه ما حصل عنده أي موعظة فلن يتورع عن فعل هذا. ليس العبرة بعذاب الدنيا الحسي، الدنيا أمرها سهل، يعني كل يعيش كم 30 50 70 80 سنة كأنها غمضة عين ويرد نار الجحيم خالدا مخلدا فيها أبدا. فكثير من الناس نظروا قاصر إذا رأى أصحاب الجرائم أصحاب الفساد أصحاب الشر. لو ما تنبرجيك المصاحب خالد لا يجوز خير مدى قليل المصاحب ما يجوز. فيرى أصحاب الجرائم ما حل بهم شيء فيضعف إيمانه. يقول سبحان الله كم يروح من واحد المدائن الصالح. أنا أسمع ما مرت لكن أسمع الآن صارت كأنها منتزهات. في أحد راح منكم كأنها منتزهات كانوا فيها فنادق فيها مطاعم فيها يعني له لعب صارت سياحة يذهب إليها مئات والآلاف الناس للفرجة والنزهة بمعاصيهم وتصويرهم ربما أغاني وترك صلوات ونحو ذلك. يعني إذا كان الناس يذهبون بهذا الشكل ألوف مؤلفة كل عام كم نزل بواحد منهم من صاعقة أو صيحة يعني ثمود أهلكوا بالصيحة والصاعقة والرجفة. كم واحد جاءته صاعقة أو رجفة أو صيحة ما سمعنا بأحد ولا لا ما سمعنا أحد جاءه شيء من هذا العذاب الحسي. فقد يا إنسان يثور عنده شك في الحديث ويقول والله هذا تخويف لكن ما نشوف شيء. هؤلاء راحوا وفعلوا وسووا سنين متوالية ولا سمعنا لا صيحة ولا رجفة ولا كذا. فيكون فتنة لمن في قلبه مرض يبدأ يرتاب ويشك ويقول والله المطاوع يخوفوننا ويقولون كذا بس الصاعقة وكذا وما شفنا شيء. هذا دليل على أنهم يكذبون وما عندهم شيء إلا مجرد التخويف وكذا كما يقول العلمانيون والمنافقون عليهم بالله يسمون أهل الدين الظلميين والخرافيين وما شابه ذلك. يقولون مخوفون الناس بخرافات والأوهام وكذا وما نرى شيئا مثل ما يخوف الأطفال بالأشياء الوهمية يجيك الغول والهولة وكذا وما شابه ذلك وليس فيه شيء. يعني هذا يكون فتنة لهؤلاء والعياذ بالله. يقول الأعظم مصيبة العظمى المصيبة الأعظم الأكبر هي موت القلب قسوة القلب والعياذ بالله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يقسو قلبه ويأمن ويجي المرة بعد المرة ولا يتعب فيطبع على قلبه استدرج الله حتى ازداد كفرا ازداد ضلالا ثم يموت على فجوره ثم يخلد في نار الجحيم. فيعني ليس العبرة والشأن الأكبر هو في تعجيل العذاب في الدنيا. قد يعجل الله العذاب لمن يشاء وهذا أقل وقد يملي وهو الأكثر ليزداد إثما. اللي فيه خير لعله يتوب واللي ما فيه خير ليزداد إثما. طيب في الآن في مسألة وهي أو يعني سؤال لو قيل ما الحكمة من إراقة الماء الذي استقاه الصحابة من الآبار وإعلاف الإبل العجين والأمر بالاستقاء من بئر الناقة وش الحكمة من هذا؟ هل أحد عنده جواب؟ يعني في علاقة قسوة القلب باستقاء الماء من الآبار التي في ذلك المكان ولماذا يعني أمرهم أن يهرقوا الماء وأن يستقوا من بئر البئر الذي كانت ترده الناقة؟ في شيء سلطان حد مر ما شيء لأن هذه آبارهم فمن سقى منها كأنه يعني انتمى لهم أنه سلك مسلكهم وعاش عيشتهم. والله تعالى يقول فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فما يعني بقي يدل عليهم من الآثار لا يجوز الانتفاع بهم. واحد راح وجد مثلا بقايا أثاث بقايا أواني بقايا أشياء من 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 مما بقي منهم فإنه لا يجوز الانتفاع لأن هذا الانتفاع به يدل على قسوة القلب وعدم الخوف لأن هذه آثار معذب. فالإنسان الخائف إذا شاف شخص مقتول في ساحة القتل وبطش به وقتل هل يأتي يأخذ عليه مثلا ولا لا؟ أبدا إذا رآه من هنا هرب من أبعد مكان، انتفض من الخوف، لأن الذي بطش به موجود يمكن يبطش بك. فمجرد ما ترى إنسان مقصول مر بديار ظلمه وجبابرة مثلا بطش به، فإذا مر شخص آخر ووجد هذا المقتول فإنه يرتعب، يمتلئ قلبه خوفا ليهرب من أبعد طريق، خاف أن يقترب منه فيبطش به كما بطش بهذا. فالذي يأتي لهذا المقتول ويأخذ نعليه ويأخذ ثوبه ويفتش جيوبه هل فيه مال يأخذها، هذا شدل عليه قسوة القلب، أنه ما تأثر ولا همه، بس مجرد أنه سيأخذ ثوبه ولا يأخذ كذا ولا يأخذ كذا، هذا اللي يظهر له. أما الاستقام بئر الناقة هذا فيه إظهار الولاء لنبي الله صالح والإيمان بهذه الناقة، وأنها كانت ترد هذا البئر، فهذا فيه أنه يكون مع حزب الله والنبي ومن معه، والإيمان بهذه الآية وهي الناقة وأنه يشرب من مائها للحاجة، لأنه إذا مر للعبرة قد يحتاج إلى طعام أو شراب ثم يذهب. وفي سؤال يعني مسألة ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح فتح الباري شرح البخاري، قال هل تجوز الصلاة في أماكن العذاب مثل هذه الأماكن، الإنسان أدركته الصلاة، دخل وأدركته الصلاة، هل يجوز أن يصلي فيها أم لا؟ ذكر الخلاف، ذكر قولين، قال ذهب بعض العلم إلى عدم جواز، استدل بقول علي رضي الله عنه إن خليلي نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، قالوا فيها عذاب وكذا، لكن هذا ما يثبت. القول الثاني أنه إذا دخل باكيا متعظا وأدركت الصلاة وصلى على هذا الحال من الخوف والوجل فلا حرج، لأنه النهي عن الدخول مع الأمن وليس عن مجرد الصلاة. فالصلاة صحيحة، يعني لم يرد نهي عن الصلاة، ورد نهي عن الصلاة في المقبرة في الحمام، أما في أرض العذاب لم يرد نهي عن الصلاة، وإنما النهي عن الدخول بالأمن وعدم الخوف. فإذا دخل خائفا وحضر الصلاة وصلى فلا حرج عليه. ما في بأس أنه يذهب لينظر، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، إذا وثق من نفسه أنه يتعظ ويتأثر فلا بأس أن يذهب. إذا كان يخاف ما يدري ماذا يحصل له، يقول والله ما أضمن نفسي، عشان يروح من أبدأ تعمل النحت وكيف نحته وش هل الدقة وهل الإتقان وكذا، ويبدأ يتعجب من هذه الأمور العادية وينسى الاتعاظ، فالأحوط الأفضل له أن لا يذهب. وذلك في بعض الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بها قنع رداء غطى وجهه بردائه وأسرع السير حتى جاوزها. فالظاهر أن هذا يعني جمع بين الحديث أنه إما في الذهاب أو في الإياب فعل ذلك، يعني ما دخلوه إلا مرة واحدة في غزوة تبوك، لأن مروا بها مدائن صالح، أنا الظاهر قلت بين تبوك والشام، الظاهر أنه قبل تبوك في طريق تبوك قبل تبوك، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام مرة أسرع ومرة دخلوا، فهذا يدل على أنه ما ينبغي كثرة الدخول وكذا، يعني كثرة الإمساس تقل الإحساس كما قيل. فربما الإنسان إذا دخل مرة ومرتين وكذا يبدأ يتعود ويذهب الخوف والاتعاظ، على كل حال حسب حال الشخص. هل فيها عذاب؟ نزل فيها عذاب يعني؟ يعني من محل عذاب، يعني الكلام هذا يتعلق بالمحل الذي وقع فيه العذاب، مثل البحر الميت، ما يجوز الإنسان يروح يناظر البحر الميت ويشوف وكذا ويركب سفينة كان في سفن ويناظر لونه يختلف وشكله يختلف وما فيه أسماك ولا فيه أحياء، من باب النزهة، هذا حرام، لأنه محل إهلاك قوم لوط. فمثل مدائن الصالح لا يذهب إلى البحر الميت إلا على سبيل الاتعاظ والخوف، هذا يعم كل الأماكن اللي نزل فيها عذاب. لا، هذه الأصنام إذا كانت تعبد، إذا كانت تعبد هذه شرك محلات الشرك الأكبر، ما يذهب الإنسان إلا على سبيل الإنكار، يذهب ينظر العالم تعبد وكذا ويسكت، هذا ذهاب وإقرار للشرك الأكبر. لكن لو ذهب ينكر هذا جزال خير، بس من يستطيع أن يذهب للإنكار؟ ما يستطيع، يعني ما يستطيعه إلا ناس قلة. على كل حال، مسألة الأصنام والمعابد هذه غير العذاب، هذه محل الشرك والكفر. فهل يجوز هذا مثل الكنيسة؟ هل يجوز الإنسان يزور الكنيسة مثلا؟ الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجوز زيارة الكنيسة وقت عبادتهم، لأنهم فيه قرار للشرك، أنهم يشركون يكفرون بالله. كيف تزور الكنيسة وهم يصلون صلاتهم الشركية وكذا، تجي تناظرهم وتفرج وكذا وانت ساكت ما تنكر؟ هذا حضور للمنكر وسكوت، فيكون شريكا لهم. لكن لو زار الكنيسة في غير أوقات العبادات لأمر أو لآخر وكذا، فالأمر فيه واسع. قبور، بس هل فيها كان تماثيل والصحابة ما كسروها مثلا؟ كونها أهرام وفيها قبور ما في شيء، قبور أهرام وكذا ولا تعبد ولا فيها تماثيل ولا كذا، ما فيه إشكال. لكن كون فيها تماثيل ولا سيما إذا كانت تعبد، هل يجب على المسلمين مع القدرة أن يكسروا؟ لا تدعن تمثال لكسرته، ولا قبر مشرفا إلا سويته. هذا يعني باب إنكار أعظم منكر والشرك. لا تصدق ما يقال، إن نبينا نصدق كلام ما له أصل، أما نقول الصحابة تركوا ونركب دليل ونورط أنفسنا، ونترك نص كالشمس لا تدعن تمثال إلا كسرته ولا قبر مشرف إلا سويته رواه مسلم، نترك الحديث كالشمس ونركب دليل من مجاهيل مجهول كان وقال الصحابة وماذا كسروه وكذا. لو سلمنا بالمقدمة الأولى وأنه كان موجود، وسلمنا بالمقدمة الثانية وأن الصحابة ما كسروه، لقلنا خالف الدليل فإيش يعتذر عنه ولا يحتج به. كيف نركب دليل من مجاهيل ثم نعارض به نصا صريحا صحيحا؟ لا، بس أن يظهر لي في فرق بين العذاب اللي ينزل من عند الله والعذاب الذي يحصل بأيدي المؤمنين. هذا عذاب بأيدي، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. هذا في نص صريح، حلت لنا الغنائم وكذا. فمثل هذا ما في أي اعتراض ولا إيراد، لأنه هذا عذاب بأيدي المؤمنين وليس من السماء، وغنيمة تحل بنص الآيات والحديث الصريح. ففرق بين عذاب ينزل بأيدي المؤمنين وبين عذاب ينزل من الله جل وعلا. ولذلك يعني شوف الفرق بينهما، أنه يعني السابقون حرمت عليهم الغنائم، لكن لو فيه راد قوي يقول قائل لما أهلك الله تعالى فرعون ماذا قال لبني إسرائيل في سورة الدخان؟ وأورثناها قوما آخرين. وفي سورة الشعراء قال وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم فأغرقنا كذلك وأورثناها بني إسرائيل. صريح، أورثناها كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وقالوا أورثناها بني إسرائيل. فبني إسرائيل أخذوا هذه الكنوز والجنات والمساكن، كيف أخذوها والغنائم حرام؟ هذا إيراد قوي. وش الجواب عنه؟ الظاهر أن الجواب أن الغنائم التي حرمت عليهم هي التي يأخذونها بقتالهم، إذا انتصروا قاتلوا المشركين وانتصروا عليهم فالغنائم هذه تجمع وتنزل عليه نار من السماء تحرقها فلا تحل لهم. أما التي أحلم الله هذه لم تحصل بقتال، هذه لم يقاتلها، أهلك الله تعالى فرعون بأمر من عنده ولا فعل لبني إسرائيل في ذلك، فمن الله عليهم وأورثهم ديارهم وأموالهم. ففرق بين الأمرين، عذاب ينزل عند الله أو قتال يكون بين المسلمين والمشركين. فهذا يدل على أنه في فرق، هنا حلت الغنائم وهناك إذا قاتلوا لم تحل. لما قاتل يوشع بن نون عليه السلام قاتل الجبارين وانتصر عليهم جمع الغنائم، فلما وضعها في الصعيد لم تأكلها النار، قال فيكم غلول لقد غللتم، فلتبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلاصقت يده برجل بيد رجلين أو ثلاثة، قال فيكم الغلول أنتم غللتم، فأخرج لهم قدر رأس من رأس ثور من الذهب فوضعوه في الغنائم فنزلت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد كان قبلنا، وإنما حلت لنا، قال الله عجزنا ضعفنا فطيبها لنا، متفق عليه. فهذا يبدو لي هو أقرب جواب، أنه فرق بين هذا وأن الغنيمة المحرمة بالقتال، وأما هذا فهو ليس بفعلهم وإنما بفعل الله، فمن الله عليهم بتلك الغنائم. قال نقف على قصة يأجوج ومأجوج، الله تعالى على المسلمين الحمد لله. هذا يعد ورطة ولا قدر نعمم هذا. الله النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم على الاستقاء من بئر البئر، فظاهر الله أعلم أنه يدل على عموم هذا وأنه لا ينتفع من بقاياهم بشيء. هذا اللي يعني